تربية عن
العلم والمعرفة، حتى إنه يكون هناك مجال لمن
لما
الغني طلب انه لعازر يذهب الى اخوته الذين في العالم، يعني اجاب ابراهيم او اجاب المسيح له المجد عندهم موسى والانبياء، يعني عندهم كتب موسى وكتب الانبياء. قالوا لا يا ابت ابراهيم، اذا قام يؤمنون. قال له إذا كانوا لا يؤمنون بموسى ولا الأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يؤمنون. دي برضو مسألة لها دلالة في الإجابة على هذا السؤال اللي احنا بصدده الآن، وهو إن ربنا له قصد في أن تظل أمور العالم الآخر مسألة يعني لا يصرح بها، حتى انه يكون هناك مجال لمن يؤمن. انه اذا جاء واحد من العالم الاخر وخبرنا عن العالم الاخر في هذا يغلق الباب، لا يريدون ان يؤمنوا. فربنا بيشاء ان هذه الامور تظل خفية على الانسان عشان المؤمنون كلمة بولس الرسول كمان لها اهميتها، كلمة لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان ينطق بها. ولاحظ ايضا في الناس اللي بيستدعوا بعض الارواح، على الرغم من انه هذه الارواح مكوك في حقيقتها اذا كانت ارواح طيبة، ففي الغالب انها تكون ارواح غير طيبة لانها من مستوى لابد انها تكون في مستوى منخفض. بالعالم الآخر فيصمت أو يجيب أنهم يتكلموا عن هذه الأمور. فيعني عازر أولا ثلاثة الأيام روح لعازر نزلت الى العالم السفلي، طبعا فطبيعي انه لعازر روحه لابد ان تنزل الى العالم السفلي. فحتى لو كان حقا ان روح لعازر نزلت الى العالم السفلي، اعتقد انه لا يباح لها، لانه اذا كان بولس الرسول يقول عن القدوس لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها، فيبقى بدي أوها موضوع العازر. وإذا كان لأبونا إبراهيم يجيب على هذا السؤال ويقول عندهم موسى، ويضيف إلى هذا أنه إذا لم يؤمنوا بموسى والأنبياء فلا إن قام واحد من الأموات يؤمنون، ومعنى ذلك أنه يقول إذا كان الله في سؤالنا الصبر يحدث الطريق. أيوة نعم. إذا كان الله قد خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه الروح وهي جزء من الله أو نفخ منه، إذ نفخ في أنفه نسمة حياة وصارت خالدة بخلوده أبدية بأبديته، فعند عقاب الأشرار بجهنم النار فكيف يسمح بروحه أن تتعذب التي هي نفخة منه؟ أولا لاحظوا أنه نفخ منه بمعنى قوة منه، لكن لا هي ما هيش جزء من الله. الروح الإنسانية لا نستطيع أن نقول إنها جزء من الله، نفخة منه، ونفخة منه معناها جزء من الله، معناها قوة من الله. يعني أنا حتى ضربت مثل مرة أذكره جيدا، بقول افرض انك انت نفخت في الكرة، معناها ان روحك طلعت ودخلت في الكرة، فالنفخة مش معناها انه جزء من الله او جزء من روح الله، انما معناها قوة من الله. نفخة معناها قوة لكن مش جزء من الله، والله لا يتجزأ ولا يقبل التجزأ. لكن هذه النفخة تحمل صفات الله أو على شبه الله، وده اللي بيحصل بالنسبة للنفخة الإنسانية نفسها. يعني نفخة الإنسان لو فرضنا أنك أنت نفخت، فممكن تحليل هذه النفخة ونجد فيها بالتحليل الكيميائي صفات الإنسان الذي نفخها. الصفات الجسمية والصفات النفسية والأخلاق. الصفات الجسمية بمعنى أنه ممكن عن طريق هذه النفخة تعرف إذا كان هذا الإنسان سليما أو مريضا، وممكن أيضا معرفة أي نوع من الأمراض يعانيه هذا الإنسان عن طريق النفخ وتحليلها كيميائيا. إذا هذه النفخة يعني أقصد على يعني ممكن أن تكون في ورقة أو تكون في جو، فإذا حلل كيميائيا ممكن معرفة هذه النفخة وأنها تنتمي لإنسان معين. ومن هنا نفخة واحد تختلف عن نفخة واحد ثاني، وأيضا تعرف صفات هذا الإنسان الذهنية والأخلاقية والنفسية. يعني إذا كان هذا الإنسان فرحان أو إذا كان غضبان أو إذا كان خجلان أو إذا كان حاقد أو إذا كان بسيط القلب ولا يحمل ولا يطوي مكرا أو غشا أو خداعا، هنلاقي انه هذه النفخة تتميز بصفات تبرز هذه الصفات. وايضا اذا كان هذا الانسان طاهرا او اذا كان هذا الانسان نجسا، الكلام اللي كان بنسمعه زمان او بيتقال في الكتب انفاس الاباء الاطهار، هذا التعبير اللي ربما كنا في وقت ما نظنه تعبير أدبي أو تعبير روحي،
لتنفيذ هؤلاء الآباء. نقول من نقول هذه الكتابات من أنفاس الآباء الأطهار. في بعض الأحيان في لغة العوام نقول فلان نفس طاهر وفلان نفس نجس. التعبير ده بيتقال يعني في بيوتاتنا وفي عائلاتنا وفي الأرياف خصوصا. كلمة فلان نفس طاهر وفلان نفس يعني رضيع أو نجس. وأذكر يعني يمكن يكون من الحاجات اللي احنا تربينا فيها او عشنا فيها. انا اذكر جينا ايام ما يمكن كنا اطفال، فكان اذا دخل الكاهن الى البيت وقدموا له شراب القهوة مثلا او ما الى ذلك، فكان الباقي في الفنجان كانت الوالدة توزعه على الاطفال تقول لهم عشان خذوا البركة، وبعدين تبقي لنفسها الجزء الأخير لأنها تقدم أولادها عن نفسها. هذا الكلام يعني بمر ببساطة في عالم الأطفال، لكن الآن بيذكره الإنسان جيدا لأنه له معناه. يعني بركة هذا الكاهن في هذا يعني في الأهل أو في الجزء الباقي من القهوة. الكلام ده مش خيال ولا يعني كلام خزعبلات أو شعوذة، ده كلام حقيقي النهاردة نقدر نقوله ونحن مطمئنين إليه، لأنه فعلا نفخة هذا الكاهن الطاهر بتترك أثرا على ذرات القهوة أو على الباقي شراب. وأنا أذكر جيدا أيام ما كنت طفل أيضا، في سيدة مباركة طيبة سكرت للأنبا إبراهام، مثل ما حضرتش الأنبا إبراهام لكن حضرت السيدة دي، فهي حكت لي إنها راحت للأنبا إبراهام بسوق الفيوم، هي كانت في القاهرة وسكرت للأنبا إبراهام بسوق الفيوم، كان وقتها يعيش، وكانت عندها مشكلة إنها يعني بتحمل ولكن الأولاد يعني الجنين يموت في بطنها لبعض الأسباب. المهم يعني إنها كانت جميع يعني جميع الأجنة على عدد من المرات كانوا بيموتوا في بطنها بحيث انها لم يبقى لها طفل ابدا. فرأت هذه السيدة انها تسافر للأنبا إبراهام في الفيوم عشان تاخد البركة بتاعت عشان يدعيها. سافرت فعلا ودعا لها، وبعدين قالت له اديني برد صابونة، يعني الجزء الباقي من صابونة انت استخدمتها. فأخذت جزء من صابونة استخدمها وقالت له اديني منديل قديم تكون انت مستخدمه لسه ما غسلتهوش يعني. فأخذت منه منديل قديم، وأذكر أنها أنا كنت طفل وقتها أعطتني جزء قطعة من هذا المنديل. واللي حصل أنه السيدة دي أن فعلا حملت وإذا في بطنها توأم ولد وبنت، الولد والبنت عايشين لغاية النهاردة بس أصبحوا كبار يعني في السن، والبنت خصوصا تزوجت وأصبح لها أولاد وبتاع الأخير، والولد لازال حي يعني لغاية النهاردة، ودول الوحيدين اللي عاشوها بعد فترة طويلة كان فيها أولاد يقولها ويعني تحمل ويحصل لها إن الأجنة بتموت في بطنها. فبقول يعني هذه السيدة كان زوجها مقاول كبير بيشتغل في عشرات الألوف من الجنيهات، ومع ذلك راحت للأنبا إبراهام عشان تطلب منه برغة صابونة أو الجزء الباقي من الصابونة يكون هو استخدمها. إيه الفكرة يعني؟ أو منديل يكون هو استخدمه، أديب، منديل أديب، لاعتقادها إنه لمسة الرجل هو رجل طاهر وقديس، لمسته بهذه الصابونة تركت أثر، ولمسته في المنديل تركت أثر، وهذا الأثر له فعاليته كبركة. كلام ده النهاردة يعني نقول عنه إنه هذا الكلام يعني ممكن إنه يعني تحليله كيميائيا وعلميا، فإنه اللمسة الطاهرة من إنسان طاهر لابد أن يكون لها أثرها، وتترك طبعا تترك طبعا العرق نفسه له أثر. إذا جلس على كرسي وقام من فوق هذا الكرسي لابد أن تترك جلسته أثرا على الكرسي. الكلام ده النهاردة في ناس يعني بيؤيدوه من الناحية العلمية، ممكن تحليله كيميائيا ومعرفة فعلا انه هناك طبعا. فكلمة يعني الروح الإنسانية نفخة من الله، لكن هذه النفخة تحمل طابع وصفات تجعلها في صفات قرب بينها وبين الله، يعني فيها صفات الله. احنا كنا مرة كتبنا في هذا الموضوع مقال وقلنا في سبعة مناحي فيها الروح الإنسانية تشبه الله في تشابه، عشان كده الكتاب بيقول على صورة الله ومثاله، يعني في مشابهة بين الإنسان وبين الله. الروح الإنسانية من حيث هي روح في مقابل المادة، والله هو الروح الأعظم، من حيث أن الروح حرة، وفي هذه الحرية على صورة الله، من حيث أن الروح الإنسانية خالدة، وفي هذا على صورة الله، من حيث أن الروح الإنسانية لا تنام والله لا ينام، إلى آخر هذه الصفات التي نجد بينها وبين الله تشابه. يعني عاوز أقول إنه مش عاوزين نذهب إلى إنه الروح الإنسانية جزء من الله، حاشا. الله لا يقبل التجزؤ، لا يقبل التجزئة، ما نقدرش نقول عن روح الإنسانية جزء من الله، إنما روح الإنسانية نفخة، والنفخة فيها صفات الله، ولكن مش أكثر من هذا. وخلينا مرتبطين بنفس نص الكتاب المقدس، الكتاب ما قالش جزء من الله، قال نفخ، قال نفخ الله، جبل الرب إله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، نسمة ما قالش جزء من الروح، نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. وبعدين الأخ بدري بيقول إنه وصارت خالدة بخلوده أبدية بأبدية، خالدة ممكن أن نقبلها، إنما أبدية لا، الله وحده هو الأبدي. إنما الإنسان فاني، لأن له بداية فلا بد أن تكون له نهاية. الحياة توصف بأنها أبدية، الحياة أبدية والله أبدي، إنما الإنسان لا يوصف بأنه أبدي، إنما وعد بالحياة الأبدية. يقول الكتاب المقدس في يوحنا الأولى أصحاح 2 عدد 25: وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. فالحياة الأبدية وعد وليست حق، يعني ليست حقا للإنسان، ليس من حقه هذه الأبدية، إنما هي وعد له. هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. وزي ما إنه يعني القمر الصناعي يدور مع الأرض في دورتها، فبياخذ مدار الأرض، كذلك الإنسان بطبيعته ليس أبديا، لكن الأبدية تمنح له من قبل الله الأبدي، يعني الله يزقه في الأبدية أو يدخله إلى الأبدية فيصير أبديا لا بطبيعته، يعني أو يحيى بلد يصير أبديا، يحيى حياة أبدية. لأن ما نقدرش نقول عن الإنسان أنه أبدي، الله وحده هو الأبدي، لأن كل ما له بداية، كل ما له بداية له نهاية، فالإنسان له بداية، إذا لابد أن تكون له نهاية، فلا يوصف الله. أن غذاءها يكون سمائي وروحاني، ولكن لما تنزل إلى العالم الأرضي بيظهرها هذا الطعام الجديد على طبيعتها وبتعشقه، وليس لها، ليس من طبيعتها، ولكن هي بتعشقه لأنها حرة، فبتعشقه تتعلق به وتتبناه، وبالتالي تتدنس الروح الإنسانية، ممكن أن تتدنس بالشر. وعلى ذلك دون أن يكون بهذا استطراد، الشر في الإنسان ليس مصدره الجسد كما كان يقول أفلاطون أو كما كانت تقول بعض الفلسفات الوثنية. ولذلك الرهبنة في الوثنية بتقوم على مبدأ تعذيب الجسد على أساس أن الجسد أصل الخطيئة، إنما في الإنسان ليس الجسد أصل الخطيئة أبدا، إنما الروح الإنسانية هي التي تنحرف عن قصدها وعن رسالتها، وبعضهم هي التي بتحب الخطيئة وتعشقها وتتعلق بها وتسوق الجسد إلى أن يطلب المزيد. وأنا بضرب مثل بسيط خالص، بقول لو كان الإنسان جسدا فقط بغير روح لما كان يخطئ، بدليل انه الكتكوت او اي حيوان بيأكل على قدر ما يحتاج، وبعد كده تنطفئ رغبته بحيث لو ضربوه لا يأكل اكثر من حاجته، ويشرب اذا عطش، فإذا ارتوى لا يمكن أن يشرب، ولو ضربوه لا يشرب، ليأخذ على أدى حاجته ويقفل أوتوماتيك على طول. وكذلك فيما يتصل بالنبات، يعني الموزة بتاخد ما يلزمها
من مية أو من أملاح معدنية أو من هواء أو من ضوء أو ما إلى ذلك، بينما الطبيعة غنية حواليها، ومع ذلك الموز يأخذ ما يلزمه في ترتيبه الجزيئي، وبعد كده يقفل أوتوماتيك زي أي حاجة أوتوماتيك تمثل. البول السوداني جنب منها، الطماطم جنب منها، التفاح جنب منها، الرمان جنب منها، أي نوع من النبات يأخذ من الطبيعة ما هو في حاجة إليه وما ينقصه، وبعد ما يكتمل له ما يلزمه في تركيبه الجزيئي، بعد كده لا يمكن يأخذ المزيد إطلاقا. وعشان كده كل نبات له خصائصه،
يعني الإنسان يستخدم منها ما يلزمه وبعد كده تنطفئ رغبته تماما. إنما إيه اللي بيخلي الإنسان يطلب المزيد أكثر من حاجته وبهذا يخرب، بيخرب روحيا وصحيا ونفسيا، يعني يأكل أضعاف ما يحتاج إليه جسده، يشرب من الماء أضعاف ما يحتاج إليه جسده، يشرب من لذات الحياة ومن أي غريزة من الغرائز الأخرى أضعاف أضعاف ما في تركيب الغريزة في نفسها. سبب هذا الإرادة الإنسانية التي حينما تنحرم، والإنسان حينما مثلا أكل تفاحة بعدما أكلها أو أثناء ما أكلها شعر باللذة في فمه نتيجة اللعاب وارتباط اللعاب بهذه التفاحة، بعد كده تبقى في ذاكرته اللذة التي حصل عليها في أكل التفاحة، هذه اللذة تحاربه، يبتدي بقى عاوز ياخد اللذة، عاوز ياكل تفاحة لا لأنه في حاجة إلى تفاحة فقد تكفيه هذه التفاحة، ولكنه يريد المزيد من أجل اللذة التي حصلها في أول مرة. الحيوان ما عندوش كده، ما عندوش ذاكرة، فمجرد ما أكل خلاص على قدر ما احتاج تنطفئ رغبته نهائيا، ولا يشعر بأي رغبة لأخذ أي شيء بالإضافة لا إلا إذا جاع. فإذا أكثر هي الذاكرة، هي رغبته في اللذة دي، فبيدور على اللذة. اللذة دي ترصدت في نفسه لأن له روح، فالخطيئة ما هياش مصدرها الجسد، ونحن نسيء إلى الجسد ونظلم الجسد لما بنقول إنه يعني بننسب إلى الجسد الخطيئة. وعشان كده إحنا عندنا الربانة مثلا أو الفضيلة في المسيحية لا تقوم على مبدأ على فكرة تعذيب الجسد، إنما على فكرة ضبط للجسد، ضبط الضبط بمعنى إنه الروح إذا كانت مسكة اللجان تأخذ من الطعام أو الشراب أو من أي لذة من لذات الحياة بالقدر الذي يعني يلزمها، فلازم يكون في هناك ضبط. وعشان كده منح الإنسان العقل، العقل اللي هو الرباط اللي هو يربط الإنسان، حتى في اللغة العربية عقل الناقة ربطها، فالعقل هو الرباط. فلأن الإنسان يعني الغريزة عنده فهي زي الحيوان، ففي عنده نصيب من الحرية، فلذلك وهبه الله العقل. فمفروض أن الإنسان يحكم حاجاته بالعقل، لأن العقل للإنسان نور. المهم يعني الخلاصة من هذا إنه هنا تختلف المسيحية في نظرتها إلى الخطيئة، ولا تعتبر إن الروح إن الجسد هو أصل الخطيئة، إنما تعتبر إن الروح هي الأصل وهي التي تقود الجسد، وبتنسى الروح أنها من الله، وتتبنى رغبات الجسد وتشتريها وتطلب منها المزيد، وتسوق الجسد إلى أن يطلب المزيد من رغبات الجسد.
أنتم هكذا الله وروح الله سكر فيكم. والثانية تقول أرواحكم التي هي أفضل.
لا الآية الأولى تقول إيه؟
أنتم هكذا الله وروح الله سكر فيكم.
روح الله هنا الروح القدس مش الروح الإنسانية. وده بالنسبة لسر المسح المقدس. لما إحنا أخذنا المسح المقدس بعد المعمولية سكن فينا الروح القدس. هنا الروح القدس مش الروح الإنسانية. هنا الروح القدس اللي هي الموهبة الإلهية النازلة من قبل الروح القدس. فروح الله هنا مقصود بها الروح القدس بغير الروح الإنسانية. ده بيكلم المسيحيين مؤمنين معتبرين مش بيكلم جميع الناس. الآية الثانية ايه؟
الوحق مجد هي الله.
لا 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 مفيش آية. لا 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 مفيش آية كده. يحفظ الله روحكم ونفسكم وجسدكم. روحكم ونفسكم وجسدكم لكن فيه أرواحكم التي هي الله بالله معلش. طيب كلمة كيف يسمح الله بروحه أن تتعذب فهمتها دلوقتي أن روحنا هي روح الإنسان مش روح الله. وممكن أن تتعذب لأنها بتتنجس بالخطيئة لأنها تتبنى شهوات ليست من طبيعة. السؤال الثاني نحن نعلم أن الإنسان قد أغوي بواسطة الشيطان فأخطأ واستحق العقاب ودخل الشر في طبيعته. فمن الذي جعل الشيطان يخطئ وتدخله الخطيئة والكبرياء واستحق العقاب جهنم النار؟ الذي جعل الشيطان يخطئ هو إرادة لأنه كائن حر. إرادة إرادة الشيطان. كلمة الإنسان قد أغوي بواسطة الشيطان. لا نتصور بتاتا أن الشيطان يعني راح أخذ الثمرة المنهية عنها وكبتها في حنك حواء. ما حصلش. هي اللي مدت يدها وأكلت. فدور الشيطان دور التجميل. يجمل يعني زي الصديق. صديقك لما يكون جنب منك يقول لك يناقشك وبعدين بالمناقشة وبالتفاهم. لكن هناك يبقى أن الإنسان يملك أن يرفض المشورة ويملك أن يقبل. فما حصلش أبدا أنه حواء الشيطان فتح حنكها بالعافية ودخل الثمرة المنهية عنها بالقوة. حصلش. هي بيقول الكتاب مدت يدها. هي اللي مدت ايه واعطت رجلها فاكل. فهنا يد الانسان في الموضوع. انما لا نحمل الشيطان مسؤولية اكبر من انه يغوي بمعنى زي لما يجمل شيء او انما بالاقناع الفكري. لكن يبقى أن الإنسان هو المسؤول أخيرا سواء كان حواء أو آدم. يعني عاوزين يقولوا وده السؤال ده أصله كتير بيجي في أذهان الناس أن الشيطان أصل الخطيئة. طيب وبعدين يقول لك الشيطان مين اللي غواه؟ يعني كأنه المفروض أن الإنسان لولا الشيطان ما كانش يخطئ. وده غير صحيح. لنفرض ان الشيطان ما كانش موجود كان ممكن للانسان ان يخطئ لانه حر. لان الشيطان نفسه ايه اللي خلاه اخطا؟ هو كائن حر وهو اللي اخطا. ما كانش فيه حد تاني اجبره على هذا. فدايما الكائنات الحره معناها مناطها في يدها تملك أن تتصرف بملء إرادتها. من هنا كان هناك ثواب وعقاب للملائكة وللبشر لأنها كائنات حرة وعاقلة. فهناك ملائكة أخيار وهناك ملائكة أشرار، وكذلك البشر، بشر أبرار وبشر أشرار. لكن لا تجد في الحيوانات ولا في الدواجن ولا في الطيور ما يسمى بشرير أو بفاضل، لأن تحكمها الغريزة المطلقة، وليس هناك لها جانب من الحرية ولا جانب من الإرادة. لكن الكائنات الحرة عاقلة، والكائنات العاقلة حرة، والكائنات العاقلة والحرة مسؤولة. الثلاث حاجات دي مقترنة ببعضها، الحرية والعقل والمسؤولية، الثلاث حاجات دول مع بعض. الكائنات الحرة عاقلة، الكائنات العاقلة حرة، الكائنات الحرة والعاقلة مسؤولة ولها ثواب ولها عقاب. فالإنسان لولا الشيطان كان ممكن أن يخطئ أيضا بإرادته. فمن حملش الشيطان كل حاجة. واحد بعث لي سؤال يقول لي هل يقدر الشيطان يدخل جوه الهيكل؟ ايه الداعي لهذا السؤال؟ لولا انه في باطن هذا الانسان احساس بالتنصر، يبقى الشيطان هو اللي بيسوقه، انما كانه هو لا يملك اراده، كل حاجه الشيطان الشيطان الشيطان. ده نوع من انواع التنصر من المسؤوليه. هل ايه الشيطان يقدر يدخل جوه الهيكل؟ ايه الداعي حتى لهذا السؤال؟ في احد القديسين انبا بخميس بيقول كلمه، يقول نحن لا نستطيع ان نمنع الطيور من ان تحوم فوق رؤوسنا، لكن يمكننا ان نمنعها من ان تعشش في شعوبنا. دي في قدرتنا، تحوم تحوم زي ما تحوم، دي حاجه فوق إرادة الإنسان، لكن أنا أقدر أمنعها من أن تعشش في شعري، أول ما تيجي أضربها. وعشان كده قال قاوموا إبليس سيخرج منكم. فالإنسان له دور في المقاومة، مش كل حاجة أقول الشيطان عمل لي، الشيطان الشيطان زقني، الشيطان مش عارف إيه، الشيطان الشيطان الشيطان، عشان أتنصل من المسؤولية. دي غلطتنا كلنا، غلطة الإنسان باستمرار اللي هو التحول، المحاولة الإنسان أن يتنصل من المسؤولية، ينسب الخطأ إلى غيره وهو يعني ملوش دور. بينما في حاجات تانية يقول لك العبد لله هو اللي عمل الحكاية الفلانية، العبد لله هو كذا، ويظهر بطولته ويظهر أعماله ويظهر إن هو جدارته ومؤهلاته بتاع يعني. ففي يعني محاولة الإنسان للتنصل من المسؤولية بأن ينسب كل شيء إلى الشيطان، وأحيانا ينسبه إلى ربنا، يقول لك ربنا ابتلاني، ربنا ابتلاني، يعني ربنا أساس البلية، هو أساس البلية. كل ده أنواع من أنواع التنصل من المسؤولية. نعم يا ابني.
في الأبدية
نظريا هذا الكلام ممكن، لأن الملاك كان في حضرة الله ومع ذلك أخطأ. من جهة ممكن ممكن، لكن لعل الإنسان قد تعلم دروسا فلا يقع في الخطأ من جديد، والملائكة أخذوا دروس فلا يقع في الخطيئة من جديد، إنما الاحتمال قائم، لكن يبقى أيضا أن الجزاء قائم. يعني لو فرضنا إن في حد ثاني غير سطنائيل غير الشيطان أخطأ حاليا أو مستقبلا، مصير الشيطان يبقى مصير، يطرد أيضا من السماء، يطرد من السماء. وإحنا كبشر لو فرضنا إن في الحياة الأخرى أحد مننا أخطأ، لأن الاحتمال قائم، برضو يطرد من الحضرة الإلهية زي ما انطرد أبونا آدم من الفردوس أو من الجنة. سين ثلاثة بعد القيامة والمجازاة هل هناك عمل يقوم به المؤمنون؟ نعم نعم، كنت بما أنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، فمعنى ذلك إن هناك عمل في العالم الآخر. عمل يعني مش إنك أنت في سوريا وبتاع وحاجات كده ولا لا، يعني في أعمال طبعا تتناسب مع الظروف الجديدة أو العالم الجديد، لكن بجهة العمل ده المسيح بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، يعني العمل شيء طبيعي، ودي من ضمن صفات الروح الإنسانية أنها روح لا تنام ولا تتوقف عن العمل. أنت لما تيجي تنام بالليل كنت في الأول مثلا لما كنت تعبت بيها سلامة عاوز أستريح، لو قعدت على السرير نص يوم بعد كده تتعب وفكرك يشتغل، يعني الفكر لا يتوقف أبدا، فالروح الإنسانية سوف لا تتوقف بكاد، لا تنام ولا تتوقف عن العمل. فإذا هناك عمل أيضا في العالم الآخر، بس عمل بلا 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 فشل، عمل بلا منغصات ولا مكدرات، بلا شوك ولا حسك زي ما قال الكتاب المقدس، لأن ربنا لما خلق آدم خلقه ليعمل، لأنه مادام أعطاه إمكانات وملكات قدرات عقلية ونفسية، أعطاه هذا العقل، لماذا منحه العقل؟ ليعمل به. وعشان كده لام الراجل ده اللي أخذ فضة سيده وطمرها وقال له أيها العبد الشرير والكسلان، شرير وكسلان، لماذا طمرت فضة؟ فإذا القدرات التي أعطاها الله للإنسان هذه القدرات لازم تستغل وتصقل، ولازم يعني يكون هناك عمل. فالعالم الآخر طبعا في عمل. يوحنا الرسول بيقول نحن الآن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون، غير أننا سنصير مثله لأننا سنراه كما هو. شوف، نحن الآن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون، فتحت قدامنا الطريق اللي فيه ارتقاء وتطور الى ما لا نهايه، بحيث ان احنا ما نقدرش النهارده نقول هنكون ايه، غير اننا سنصير مثله لاننا سنراه كما هو. فيعني نحن الان اولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون، يعني اذا في هناك تطور وترقي. ولما قال المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، معنى ذلك أن المثل الأعلى بتاع الروح الإنسانية حيظل مثل تطارده الروح الساعية في طريق الكمال. فمن جهة العمل نعم هناك عمل، بس دايما عمل بلا فشل وعمل بلا منغصات ومكدرات. الذين اختارهم سبق فعرفهم وعينهم، أجبنا احنا على هذا السؤال في مرة سابقة وقلنا سنصير مثله، يعني مش احنا هنبقى يعني مثله هنا يعني زي نشبهه ولكن لا نساويه، نشبهه ولا نساويه، هيظل الاستقرار في فارق طبعا بين المخلوق والخالق. المهم ان سبق فعرفهم وسبق فعرفهم، طبعا التعيين لتسبقه المعرفة، عشان كده قال الذين سبق فعرفهم. التعيين بناء على المعرفة. واحنا ضربنا مثلا ببساطة المرة الماضية لما قلنا لما الواحد يروح السوق يشتري حاجة الأول بيعاين وبعدين بيختار الأفضل، يلاقي حاجة دي فيها عيب ودي فيها عيب ودي فيها عيب، لا يلاقي دي أحسن فبيختار الأحسن. إذا كنت وأنت إنسان لا ترضى لنفسك إلا أن تختار الأفضل، فكذلك الله كيف يختار الناس للحياة الأبدية من دون أن تكون لهم الصلاحية؟ فطبعا لازم اختيار الله بناء على اختيار الإنسان للخير وبناء على فضيلة الإنسان وعمله الصالح. فإحنا النهاردة في يعني في امتحان، فترة الحياة الحاضرة فترة امتحان، فإذا نجح الإنسان في هذا الامتحان يختار. فإذا كان ده ناموس الحياة هنا النهاردة، دايما الاختيار المفروض يعني اللي يكون على أساس الامتحان، يعني في امتحان وبعدين النتيجة تظهر، يقول لك عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فإذا كان في عالمنا هذا على الرغم من في عالمنا من الظلم، والإنسان قد يظلم لكن الله لا يظلم، الله ليس بظالم، فكيف يختار الله أناس للحياة الأبدية دون أن يكون هؤلاء الناس لهم الأهلية لهذه الحياة الأبدية؟ إذا اختيار الله يكون بناء على ما في هؤلاء الناس من صلاحية للحياة الأخرى. أخيرا السؤال ده، ما هو رأيكم في قراءة الكهف؟ الكهف، قراءة الكهف علم وزي لغة، زي ما واحد يسألني يقول ايه رأيك في اللغة الصينية؟ لغة، لا أنكر أن الصينية لغة، ولا أنكر أن اليابانية لغة، ولا أنكر أن الإنجليزية والفرنسية والألمانية وإلى آخره واللاتينية واليونانية لغة. فالكف قراءة، قراءة للغة، بس المهم الشخص الذي يعرف هذه اللغة ويمكنه أن يقرأها، لأن كل ما بيمر في حياة الإنسان منذ يوم ميلاده بيترك أثره على اليد ويترك أثره على المخ، بس المخ ما حدش بيقدر يفتحه إلا بقى بعدين، لكن اليد مكشوفة. فعشان كده كل انفعال بل كل حدث من أحداث الحياة، المرض والصحة، الفشل والنجاح، وأيضا الانفعالات كلها بترتسم على اليد، بل أكثر من هذا بترتسم أيضا على العظام، بل أكثر من هذا بترتسم على الخلايا. فممكن بس يعني ممكن قراءة الماضي والحاضر، أما المستقبل فلا أظن أبدا أن هناك علما بشريا يمكن أن يشير إلى المستقبل أبدا. يمكن في بعض الناس يحاول يمد الخطوط يقول الشخص ده اللي ماضي كذا كذا يمكن تكون النتيجة كذا، زي ما يكون مثلا واحد معلم يشوف ولد أو بنت يعني شاطرين وبيجاوبوا كويس ولما يسألون بتاعه بيقول بيقوم بالواجبات بتاعه، يجي في آخر السنة يقول أنا عارف مين اللي هينجح ومين اللي هيسقط، يقولوا مين؟ يقول فلان هينجح وفلان هيسقط. هل هو نبي بمعنى نبي؟ لا، لأنه مثل هذا الولد أو البنت اللي بيعمل كذا وكذا 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 طبيعي إنه لازم هينجح، والولد ده اللي ما بيجيش ما بيحضرش الحصص وبيغيب ومش عارف ايه ويجي متاخر وكل ما يدوا له واجبات ما يعرفش يعملها وبتاع الاخر طبيعي يصح. فهنا المعلم ما هوش نبي، إنما بناء على حاضر الولد أو البنت بيحكم على المستقبل استنباطا، ويمكن هذا الاستنباط يخطئ. عشان كده في بعض الأحيان في ولد شاطر جدا ويجي في الآخر يسقط لأنه حصل له قبيل الامتحان ظرف معين فيسقط، يعيا أو لسبب ما أو يغيب أو يحصل له حادثة في العائلة أو بتاع فيسقط، ويصح إنه ولد يعني ليلة الامتحان يعني قلب الصفحات كده، ف يعني فجاء سؤال في الموضوع اللي أراه في الآخر صح يعني يجي سؤال ده اللي يسمونه نجاح استروبيا. لكن أكيد إن هذا الولد أو هذه البنت بعد خروجه من قاعة الامتحان لا يعد يعني معلوماته الحقيقية معلومات ضحلة وكده، وما ينجحش باستمرار أو نجح مرة ومش معنى ذلك إنه حينجح باستمرار بهذا، يعني مش ممكن زي يقولوا في مش في كل مرة تسنى بتجرب. فيعني عاوز أقول إنه الكف ممكن أن يكون علم ولغة وله خبراؤه وعلماؤه الذين يمكنهم أن يقرأوا هذه اللغة كأي واحد بيقرأ لغة درسها. فبالنسبة للماضي نعم، وبالنسبة للحاضر ممكن، لأن كل شيء يرتسم على يد الإنسان وعلى مخه وعلى أعصابه وعلى عظامه. ولكن معرفة المستقبل لا يمكن، مفيش أي علم بشري يقدر يدي معرفة بالمستقبل. لكن ممكن إذا كان الإنسان نبي بقى يبقى ده علم إلهي، ده موضوع آخر. إنما عن طريق الكهف لا يمكن أن الإنسان ينبئ عن حاجة مستقبلة إلا على سبيل الاحتمال، ممكن على سبيل الاحتمال زي ما قلنا بمثل المعلم اللي يقول التلميذ ده هينجح والتلميذ ده هيصعب، لا بد أنه ينجح، والولد أو البنت من صفاته كذا لا بد أنها تصعب. فإذا سقط الولد ده أو البنت ليه أو نجح هذا الولد أو نجح طبقا لما قاله المعلم، مش معنى ذلك أن المعلم كان نبي، بمعنى نبي زي موسى وزي إيليا ومن إليه، إنما لأنه عارف الولد أو البنت في حياتهم العلمية وعارف أنهم يعني سابقون أن ممكن أنه يعني بيحكم، إنما هذا الحكم احتمالي. الدليل على ذلك أن في بعض الأحيان يخيب، وهذا أيضا فيما يتصل بالكذب. يعني إذا حصل بعض الأحيان بعض الناس القراء الكف ممكن يقول لواحد هيحصل لك كذا وكذا وكذا، وفي بعضها يحصل وبعضها بيحصل. زي واحد مرة بيقول لي إنه واحد أراد الكف بتاعه فقال له حاجات كتير أو كلها صح، بس يعني في حاجة ما حصلتش، إنه قال له لما تبلغ سن 32 سنة هتاخد رتبة بيه، وجات الثورة وشالت البهوية والبجوية ما خدش رد البيت. يعني طيب أخي نرجع بقى الموضوع ما خلصنا.
سلطان المسيح على الحيوان. يظهر هذا السلطان في عدد من المعجزات، فمثلا معجزة صيد السمك الكثير قرب كفرناحوم، سيدنا ابن المجد بيقول انه الجموع ازدحمت عليه لسماع كلمة الله وهو واقف على بحيرة جنصارة، فرأى سفينتين راسيتين في البحيرة وانحدر منهما الصيادون وغسلوا الشباك. فركب هو إحدى السفينتين، وكانت هذه السفينة لسمعان بطرس، فسأله أن يتباعد قليلا عن البر أو الشاطئ، وجلس يعلم الجموع من السفينة. فلما فرغ من الكلام قال لسمعان: تقدم إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، إنا قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. فلما فعلوا ذلك جمعوا من السمك شيئا كثيرا حتى تخرقت شبكتهم، فأومأوا إلى زملائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا ملأوا السفينتين حتى كادت تغرقان. فلما رأى ذلك سمعان بطرس خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، فإني رجل خاطئ، لأن الخوف اعتراه هو وكل من معه من أجل صيد السمك الذي أصابوه، وكذلك يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا رفيقي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، فإنك من الآن تكون صيادا للناس. فلما جذبوا السفينتين إلى البر أو إلى الشاطئ تركوا كل شيء وتبعوه. المعجزة دي في إنجيل لوقا أصحاح 5 من عدد 1 إلى 11. هنا نلاحظ بعض الملاحظات، ان سيدنا بعد ما خلص حديثه، وطبعا كان الحديث ده في الصباح، على ما خلص حديثه ونعرفش قد ايه اخذ المسيح في حديثه، لكن عادة المسيح كان بضع ساعات، فيعني على الأقل أن يكون صيد السمك أو ساعة المسيح ما أمر قائلا: تقدم إلى العمق وألفوا شباككم، كان على الأقل على الأقل أقل تقدير أن الوقت كان ضحى أو يعني قرب الظهر أو ما إلى ذلك. وهنا في استحالة، عادة الصيد يكون بالليل، وعشان كده بنشوفوا ان جماعة الصيادين عادة بيصيدوا بالليل، والصيد دائما بالليل. دي اول شيء. الامر الثاني، عادة الصيد يكون قرب الشواطئ، ما يكونش في الاعماق. فهنا الامر الغريب انه في تلك الليلة لم يصيبوا شيئا من السمك، حتى انه قال الكتاب كده صراحة، ونفس سمعان بطرس لما قال له: القوا شباككم او تقدم الى العمق والقوا شباككم، قال له: تعبنا الليلة كلها ولم نصب شيئا. وطبعا بطرس الرسول ده مخضرم، بمعنى انه صياد ماهر وصياد مجرب وله خبرة طويلة في عالم الصيد، فيعلم أن الصيد يكون مساء بالليل، ومع ذلك يقول: تعبنا الليل كله، يعني إلى الصباح ولم يصيبوا شيئا، وغسلوا الشباك. غسلوا الشباك ده معناها أنه إعلان الفشل النهائي. الاستحالة الثانية أنه ان المسيح بيطلب منه: تقدم الى العمق والقوا شباككم، ودي استحالة اخرى، لانه عادة صيد السمك يكون قرب الشواطئ. إنما على الرغم من ذلك وعلى الرغم من سمعان بطرس لم يكن مقتنعا عقليا ولا من خبراته الخاصة أن هذا من الممكن أن يحدث، لكن مجرد طاعة للمعلم قال له يعني أنا حألغي عقلي إلغاء من أجل الطاعة، أسقط معلوماتي وخبراتي ومعرفتي من أجلك نلقي الشباك، يعني تمشيا فقط مع الكلمة التي أنت قلتها، إنما أنا أعلم تماما كإنسان خبير بفن الصيد أن هذا مستحيل، تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا، كيف في النهار وفي وضح النهار نصيد، وكيف نصيد ونحن في الأعماق، كيف هذا؟ يعني فيه هنا استحالتين. ومع ذلك لما ألقى الشبكة يقول لم يعودوا قادرين على أن يجزلوا الشبكة، بل كانت الشبكة أن تتخرق من كثرة السمك الذي اندفع في الشبكة، لدرجة أنهم صرخوا إلى زملائه في السفينة الأخرى أن يأتوا فينقذوهم، فأتوا بالسفينة الثانية واتملت السفينتان وكادت أن تغرقا. عجب، من أين أتى هذا السمك؟ من أين أتى السمك؟ من أين أتى؟ هنا فهم السمك لغة سيده فأطاعه واندفع بهذه الحماسة وبهذه الكمية وبهذه القوة والفعالية حتى كادت الشبكة تتخرق أو تتمزق، وكان من الكثرة بحيث ملأت السفينة والسفينة الأخرى وكادت السفينتان معا أن تغرقا. وهذا هو السبب في أن سمعان بطرس بهر انبهر وذهل بصورة أفقدته وعيه وأفقدته عقله، لأنه كونه يسجد أمام سيده ويقول له أخرج من سفينتي لم يكن هذا طردا، يعني ما كانش من الأدب أن يطرد سيده، لكن لم يكن يعي ما يقول زي ما قال الكتاب عنه وهو على جبل التجلي، ولما قال له نصنع ثلاثة مظال لك واحدة ولموسى واحدة بقى أنت تعمل المظال يا بطرس للمسيح بعد هذا الجمال وبعد هذا البهاء تظلمه من إيه؟ لكن يقول الكتاب لم يكن يدري ما يقول، لم يكن يدري ما يقول من كثرة البهار ومن كثرة الضياء والقوة التي ظهرت على جبل التجلي، طار عقله شعاعا زي ما يقولوا في اللغة العربية، طار عقله شعاعا، يقول لك لم يكن يدري ما يقول، يعني عقلك المسحوب لأنه ده كلام غلط، يعني يقول نصنع ثلاثة مظال لك واحدة ولموسى إليه، ظل للمسيح، أنت ظل للمسيح بالمظلات، مظلات إيه؟ إنما دي نتيجة إنه العقل ما كانش كان انفلت العقل من عقاله من رباطه نتيجة الانبهار الشديد. فهنا كونه يسجد، يعني هنا السجود دليل التأثر الشديد بعظمة السيد وخضع أمامه، لكن شوف التعبير يقول له أخرج من سفينتي، أخرج من سفينتي. هل كان سمعان بطرس يطرد المسيح سيده؟ طبعا لم يقصد هذا، لم يقصد أن يطرده من سفينته، وإنما يقصد أنه يعبر على قدر ما استطاع أن يفهم، يعبر عن تأثره الشديد إنه هو غير مستحق أن هذا السيد وهذا الرب يكون في سفينته وهو الخاطئ، فسفينته أيضا خاطئة لا تستحق ولا تستأهل أن سيد البرية يتخذ من السفينة منبرا له. أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ، يعني ده نوع من التعبير المنفلت والذي نتيجة انبهاره، ولكن بالطبع لا يقصد طبعا انه هو يطرد سيده، انما على كل حال بنقول يعني ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا السلطان؟ حتى ابن السمك يعني على طول سمع كلمة السيد، هرب من سمعان بطرس الرجل الصياد المخضرم، ولكن حينما قال المسيح هذه الكلمة جاء السمك مرتفعا بسرعة شديدة وتسابق السمك، كأن هناك مظاهرة وكان هناك سباق، تسابق السمك ليندفع إلى داخل الشبكة، حينما عرفوا أن عرف السمك أن سيد الطبيعة يريد هذا، وده يدلنا على أن سيدنا له المجد باعتباره سيد الطبيعة يعرف لغة الطبيعة، والطبيعة أيضا تعرف لغة سيدها. نحن لا نعرف أن نكلم، لا نعرف أن نكلم السمك، ولا نعرف أن نكلم طيور السماء. يقول لي إيليا أمرت الغربان أن تعول، وعجبا أمرت الغربان أن تعول، أمرت الغربان، كيف الله كلم الغربان لتعول إيليا؟ هذا سر لا نفهمه نحن في لغتنا، إن الله يكلم الغربان إزاي يكلم ما عرفش، نحن لا نعلم كيف يكلم الله الغربان، لكن الله يعلم لغة الغربان لأنه خلق الغربان، والغربان أيضا تعرف لغة سيدها لأنه سيد الطبيعة. فهنا هذه المعجزة يظهر فيها سلطان المسيح على الحيوان. بعد كده معجزة ثانية اللي هي معجزة صيد السمك بعد القيامة المجيدة، يسوع المسيح أظهر نفسه لتلاميذه على بحر طبرية اللي هو بحر الجليل أو جنيسارت، وهكذا أظهر نفسه. كان قد اجتمع سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قارة الجليل ده بعد القيامة، وابن زبد واثنان اخران من تلاميذه، يعني دول سبعة من التلاميذ. فقال لهم سمعان بطرس انا ذاهب لاصطاد، اراد ان يعود الى مهنته القديمه. فقالوا له ونحن ايضا ناتي معك. فخرجوا وركبوا السفينه ولم يصيدوا في تلك الليله شيئا، برضو نفس زي المعجزه بتاعت لوقا خمسه. هنا في يوحنا 21 برضو لم يصيبوا شيئا، يقول له ولم يصيبوا في تلك الليلة شيئا. فلما كان الصبح برضو هناك برضو الصبح، فلما كان الصبح وقف يسوع ولم يعلم التلاميذ أنه يسوع، طبعا من بعد المسافة لم يعلموا، فقال لهم أيها الفتيان أو أيها الشباب أعندكم شيء يؤكل؟ فأجابوه لا. فقال لهم ألقوا الشبكة إلى الجانب أو جانب إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. إيش معنى الأيمن؟ فألقوها فلم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. قبلها بيقول لم يصيدوا في تلك الليلة شيئا، والدنيا صبح استحالة أن يكون هناك، لأنهم لما راحوا يصيدوا راحوا بالليل زي المألوف العادة، فلم يصيدوا في تلك الليلة شيئا. بعدين في الصبح خلاص المسيح ظهر لهم وقال لهم عندكم شيء يؤكل؟ قالوا لا. جيبوه من فين؟ فقال لهم ألقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن من السفينة تجدوا. طبعا الأمر، فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه اللي هو طبعا يوحنا، كان فخور جدا بهذه الكنية أو بهذا اللقب يسوع التلميذ الذي كان يسوع يحبه. قال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب. على طول عرف لغة سيده، لأنه طبعا هم وعاد عن الشاطئ. فلما سمع مسمعان بطرس أنه رب اتغر بثوبه وطرح نفسه في البحر، وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة ولم يكونوا بعيدين من الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجزئون شبكة السمك يشدوها بكثرة ما فيها من السمك، 7 رجال يشدوا السفينة يشدوا الشبكة من كثرة ما كان فيها من السمك. فلما نزلوا إلى الأرض رأوا جمرا موضوعا وسمكا عليه وهم سن، يعني مش في حاجة إلى السمك بتاعهم جاهز، ولكن طلب منهم إنهم هم يستغلوا طاقاتهم ويجيبوا سمك على الرغم من قدرته على أن يخلق السمك. قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي صدتموه الآن، مش من السمك بتاعي أنا، أنا عاوز من السمك اللي انتو لازم تشتغلوا. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض وهي مملوءة سمكا كبيرا 153 سمكة كبيرة بقى، في سمك كبير مش من السمك الصغير، يعني سمك كبير كان زمان مش عارف. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة، فقال لهم يسوع هلموا تعالوا كلوا. فتقدم يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك أيضا. 21 من 1 إلى 3. هنا برضو نفس القصة، مش محتاجين احنا إلى تعليق كثير، مش محتاجين إلى تعليق كثير، لأنه واضح جدا هنا قدرة المسيح على الرغم من أنه التلاميذ المخضرمين وهم رجال لهم خبراتهم قرروا أنهم لم يصيروا في تلك الليلة شيئا. ومع ذلك ومع أن الوقت كان نهارا وكان صبحا وكانت هناك استحالة أخرى، وبعدين كانوا بعيدين عن الشاطئ على الأقل 200 ذراع، أفتكر أكثر كمان من هذا، وعلى الرغم من هذا فإنه لما أنهم ألقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن من السفينة فألقوا الشبكة وبعدين لم يستطيعوا في الحال، يعني حاجة في الحال مش استنوا شوية، لم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك، وبرضو كانت السفينة كانت الشبكة أن تتخرق، وأخذوا الرجال يشدوها 7 رجال أخذوا يشدوها وأخرجوها إلى الشاطئ. 153 سمكة كبيرة. طبعا مرة أخرى هذا يدل على سلطان المسيح الشامل المطلق على عالم الحيوان. الحتة الثالثة عشان في نهاية المحاضرة دي، حادثة إخراج الشياطين من مجنوني بقعة الجدريين أو الجرجسيين. الرجل اللي كان فيه ليجيون، يعني انتوا عارفين كلمة ليجيون كلمة لاتينية، ليجيون معناها ربطة، وفي لغة لغة الجيش فيلق، وكان في الوقت ده هذا الفيلق أو هذه القرطة قوامها، هذا الفيلق قوامه 6000 عسكري. يعني الراجل ده فيه كان 6000 شيطان. طبعا بعضكم هيسأل ازاي ثلاث شيطان يعود في إنسان واحد أو يكون في إنسان واحد. طبعا هذا تفكيرنا نظرا لأن إحنا في عالم المادة ودائما نفكر في الكفاءة تحت المادة. الرجل نتصور واحد إلا له طول وله عرض معين، نقول مثلا في روح واحدة، إنما 6000 يعني إحنا صعب علينا أن نتصور هذا، لكن في العالم غير المنظور ممكن. فالإنجيل حتى قالوا هم نحن شياطين كثيرون، شياطين. ولما خرجوا ودخلوا في قطيع الخنازير، القطيع شوف القطيع بيبقى فيه قد ايه، فبيقول لك اندفعوا، فيعني فعلا كان هؤلاء الشياطين كثيرين وكانوا فيلق. فيلق قوامه 6000 بحسب المصطلح العسكري اللي كان يقال على كلمة ليجيون في الحكومة الرومانية أو في الجيش الروماني. على أي الأحوال هذا الرجل عندما رأى المسيح، الرجل اللي فيه الليجيون ده اللي فيه الشياطين الكثيرة، أول ما شاف المسيح بيقول الكتاب فلما خرج من السفينة إلى الأرض استقبله مجنونان خارجان من الخبور هائجان جدا، حتى إنه لم يقدر أحد أن يجتاز من تلك الطريقة. وإذا رجل فيه روح نجس كان يسكن في القبور ولم يكن أحد يقدر أن يوثقه ولا بالسلاسل، لأنه كثيرا ما أوثق بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود. القيود شكلها ايه؟ احنا بنشوف احيانا في حاجات كده برضو، يعني في حالات الشيطان بيبقى في واحد بيديله قوة غير قوته يعني. وكان به شيطان من زمن طويل ولم يكن يلبس ثوبا ولا يأوي إلى بيت بل إلى القبور. وده يقول لكم على أن الشياطين ممكن تسكن في الأماكن المهجورة، وعلى السبب أن الأباط طول عمرهم لما يجلسوا في بيت جديد كان بيستدعي الكهنة عشان يعملوا له صلاة، حتى إذا كان هناك روح ساكن في هذا البيت يطرد بالصلاة. على الرغم ان الشيطان مكانه الطبيعي الجحيم او العالم السفلي، لكنه بيطلع فوق الارض بيهيم، وده قاله المسيح. وقال يجول في اماكن يلتمس راحة، اذا خرج الروح النجس من انسان يجول في اماكن يلتمس راحة. على الرغم من انه مكانه الطبيعي الجحيم ومقيد بقيود ابدية تحت الظلام، لكن السلاسل بتاعته طويلة، فزي الكلب لما يكون مربوط بسلسلة عندما يقدر يطلع فوق على قدر امتداد السلسلة. فالشيطان بيقدر يطلع فوق، يطلع فوق الأرض ويسكن في أماكن ويجول، كما قال الكتاب المقدس إن إبليس خصمه يجول كأسد مفترس يجول. وفي سفر أيوب يقول برضو لما ربنا بيقول الشيطان من أين، قال له من الجولان في الأرض. لثلاث نصوص في الكتاب المقدس على الأقل، ثلاث نصوص تشير إلى جولات الشيطان والأرواح النجسة في الأرض، على الرغم من أنها مقيدة بخيول أبدية تحت الظلام، إنما تطلع فوق الأرض وتتحرك في الأرض، بل تطلع في الهواء كمان. ولذلك بولس الرسول سماه سلطان، رئيس سلطان الهواء، بس إلى مدى معين، إلى مدى معين يقدر يطلع لغاية السماء الرابعة. هذا شيء يطلع فوق تاني. وبعدين فمقيد بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يكن يلبس ثوبا، ولا يأتي إلى بيت بل إلى القبور ولم يستطع أحد أن يقمعه، وكان دائما ليلا ونهارا في القبور وبين الجبال يصيح ويجرح نفسه بالحجارة من كتر التعب، يعني لأن الأرواح الشريرة دي بتعذب اللي هم فيها. فلما رأى يسوع عن بعد بادر إليه وسجد له. بقى العظمة، يعني عظمة المسيح، وشوف رعدة الشيطان وخوفه منه. أول ما شافه الراجل كان يربطوه بالسلاسل فيكسر السلاسل يحطم القيود، أول ما شاف المسيح من بعيد سجد له. طبعا سيره يؤمنون ويقشعرون كمان، صحيح ان ابليس متمرد على الله، لكن من هو الشيطان إذا قدرة الله العالية. فسجد له وصاح بصوت عظيم قائلا ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، ابن الله العلي.